خالد بن الوليد في عام 12 للهجرة خاض كل المعارك اللي احنا تكلمنا عنها في اللقاء السابق. وكان عام 12 للهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ سنة واحدة. جيد؟ لما تنظر ايش اللي صار خلال عام 12 تقول يا ربي مو معقول هذا اللي صار، كل الأحداث هذه صارت كلها في عام 12 للهجرة. طيب متى استطاع المسلمون يرتبون أنفسهم ويعني يستعيدوا أنفاسهم؟ هذه قوة الإسلام لما تكون في أعلى درجاتها. اللي صار يا حبايب بعد معركة ذات العيون، اللي صار إنه خالد بن الوليد نزل إلى منطقة تسمى عين التمر، منطقة تسمى عين التمر. هذه المنطقة تعتبر جنوب الأنبار، جنوب الأنبار. حلو. هذه المنطقة فيها عرب موالين للفرس وفيها فرس، لا فرس هم السادة، العرب اللي هناك كانوا تابعين للفرس، في قائد لل وقائد لل قائد للفرس وقائد للعرب الكفار اللي موالين للفرس. هذا القائد العرب اسمه عقة ابن أبي عقة، تمام؟ عقة ابن أبي عقة كان يقول لقائد الفرس، يقول له يا أبو الشباب خلي خالد بن الوليد هو جاي علينا الآن، خلي علينا إحنا العرب، إحنا العرب نعرف بعض، إحنا العرب نعرف بعض، فما يحتاج أنت تيجي بجنودك الفرس، إحنا نخارج أنفسنا مع بعض وخالد بن الوليد خلي عليه. فقائد الفرس قال له تمام ماشي. لما رجع لقومه قالوا له أنت إيش بك غبي؟ ليش تسمح للعربي هذا انه هو يتفرد فقط بخالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد راح يهزمه. فقال الفارسي هذا، قال ايش المشكله، خليه ينهزم، اذا انهزم القائد العربي الموالي لنا راح يكون جيش المسلمين ايش تعب من الجراح والضرب والضريب، احنا نجي في ذاك الوقت وايش نعمل؟ ايوه. وجاك جيش العرب بقياده عقه ووقفوا، وصل خالد بن الوليد وقفوا أمام بعض. يبغى يهزم خالد بن الوليد لحاله. طيب شوفوا ايش سوى فيه خالد بن الوليد. صار هذا عقة يرتب الجيش، ماشي كذا يرتب الجيش، انت وقف هنا انت وقف هنا. اللي في الجيش الثاني خالد بن الوليد ابو سليمان يرقب بالوضع كذا، زي شفت الصقر كيف لما يطير من فوق ويشوف يشوف المنطقة كلها وبعدين يشوف الفريسة. جلس خالد بن الوليد أبو سليمان يرقب ينتبه، إلين ما عرف إنه هذا القائد اللي هو عقة منسجم جدا في ترتيب جيشه، مو منتبه، وينطلق عليه خالد بن الوليد زي الصقر ويقفز فوقه ويحتضنه ويطردده على الأرض ويجيك صاحبه يا حبيبي حي أثر وهو حي، جابوا إليه جيش المسلمين بكل سرعة وبساطة وانقضاضة. هذاك لسه ما استوعب القضية، يعني هو دحين جالس يرتب الجيش ما يدري إلا اللي جايه وقافز عليه وحاضنه ومكتفه وجالس يسحب، يعني هو ما هو مندمج في جنده، هو يشرف ويرتب من هنا كذا. المهم قدر يقتنصه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. لما سوى فيه كذا خالد بن الوليد جيش وإيش سوى؟ هرب الجيش، هرب. الآن على أساس أنه يعني على أساس أنه جيش النصارى ينتظر الجيش التعبان حق المسلمين اللي بعد القتال. المهم جاء المسلمين بسرعة على المكان اللي فيه الحصن اللي فيه النصارى وحاصروهم، اللي فيه الفرس عفوا، وحاصروهم وفتحوا الحصن. وفي أثناء الحصن أو في داخل الحصن وجدوا غرفة، هذه الغرفة كان فيها طلاب علم يحفظوا الإنجيل، طلاب علم نصارى. فاقتحم خالد بن الوليد هذه الغرفة وأخذهم أسرى ونقلهم جهة المسلمين هناك. وسبحان الله يعني صاروا هذول عبيد للمسلمين، وهذول صار منهم أناس قادة للمسلمين، يعني من صاروا هم آباء لأناس قادة وكبار من المسلمين. وهذا سبحان الله كان من بركات الفتوح الإسلامية، إنه هذول ناس مساكين يعني في اعتقاد خاطئ وفي ضلال مبين، فالمسلمين ياخذوهم ويوفروا لهم بيئة أفضل يتعلموا فيها الإسلام، يتعلموا فيها دين الله سبحانه وتعالى. تعرفوا مين منهم من هذول؟ منهم واحد اسمه نصير، والد موسى بن نصير. ما تعرفوا موسى بن نصير؟ مين ما يعرف موسى بن نصير؟ طب مين يعرف موسى بن نصير؟ أربعة؟ خمسة؟ أكيد. ترى الحير فحسن. أكيد يا أنس، أنا مو متأكد. نزل. لا هو واحد، هو ما في تتذكر منه شوية. مين هو موسى بن نصير؟ يا تعرفه يا ما تعرفه. مين يعرفه؟ طيب ها معاذ، فاتح الأندلس مع طارق بن زياد. يعني هو اللي كان قائد الجيوش الإسلامية في المغرب، هو اللي أرسل طارق بن زياد. وبعدين لما عبر طارق بن زياد وفتح مجموعة راح معه موسى بن نصير، وصاروا جيشين في الأندلس، هم الاثنين فتحوا الأندلس. هذا نصير أبو موسى بن نصير، واحد من اللي مسكوهم في القلعة هنا، تمام. وكمان في سيرين، أبو محمد بن سيرين معروف إمام من أئمة المسلمين الكبار، وفيهم واحد اسمه حمران. هذا حمران صار من أحد الرواة وخدام عثمان بن عفان الخليفة الإمام الراشد رضي الله تعالى عنه. المهم بعد كذا صار في قائد من قواد المسلمين اللي أرسل أبو بكر إلى العراق أيضا اسمه عياض بن غن. هذا عياض كان في منطقة اسمها دومة الجندل، وصار محتاج أنه هو يكون أحد يمده بمدد، فبسرعة خادم وليد اتجه إلى فين؟ إلى دومة الجندل. هو أصلا في العراق، بالعكس هي جنوب العراق، تعتبر الآن في شمال الجزيرة العربية، يعني تعتبر الآن في شمال السعودية. فنزل خادم وليد، طبعا هي المنطقة ذيك هذه كلها أصلا تعتبر منطقة، تعتبر يعني سابقا في العراق، جنوب العراق. فنزل خادم وليد بسرعة إلى دومة الجندل، ولقي عياض بن غن محاصر الحصن، ودخل خادم وليد في المعركة واقتلع الباب حق الحصن، ودخلوا وقتلوا الجنود وانتصروا في تلك المعركة. بعدين الفرس توجهوا إلى الأنبار. الأنبار مين فيها؟ الأنبار فيها الجيش حق خادم وليد اللي هو تركهم هناك، اللي هم يعني تعرفوا خادم وليد إيش فتح هناك مدن الأنبار، وقبل الأنبار إيش فتح؟ تذكروا بلدة كبيرة جدا قلنا فتحها أول شيء، حتى يمكن ما أخذنا في الدرس الماضي اللي قبله أو في أول الدرس الماضي، لا في منطقة اسمها الحيرة تذكروا؟ أيوة الحيرة. هناك كان في قائد لخالد وليد تركه هناك، فالروم أو عفوا الفرس والأعاجم هذول توجهوا إلى تلك المنطقة. بعدين طبعا كان فيها القعقاع بن عمرو. القعقاع أرسل أحد الجنود إن هو يواجه هذول اللي جو يغزو، وبعدين القعقاع بنفسه شارك، بعدين خادم وليد لحقهم، فصارت معركة كبيرة بين الغزاة الفرس اللي جو يهاجموا المسلمين في البلاد اللي فتحوها، وبين خادم وليد والقعقاع بن عمرو والجند اللي أرسله، وانتصر المسلمون أيضا في ذلك انتصارا كبيرا. بعدين ولا زلنا إلى الآن في عام 12 للهجرة، إلى الآن لساعنا في عام 12، تخيلين قدر الأحداث وهذه الفتوحات كلها، كل عام 12 للهجرة. طيب بعدين خالد بن وليد رضي الله عنه توجه إلى منطقة اسمها الفرات. هذه المنطقة تعتبر قريبة من بلاد الروم. الآن كل المعارك الماضية مع مين؟ مع الفرس ولا الروم؟ الفرس. طيب الروم إيش هم الروم؟ في بلاد الشام إمبراطورية ضخمة وكبيرة جدا إلى الآن يعتبر المسلمون ما تشابكوا معها اشتباك قوي. متى صار الاشتباك معهم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في مؤتة. تتذكروا معركة مؤتة أخذناها كاملة لما قتل جعفر، وبعدين زيد بن حارثة، زيد بعدين جعفر بعدين عبد الله بن رواحة. أيوة تتذكروا جيش الروم في تلك المرحلة كان قوي جدا وكبير. أيوة الروم عندهم أعداد هائلة جدا. هنا خالد بن وليد راح إلى منطقة الفرات. الفرات فين سايرة؟ سايرة على حدود الفرس والروم، يعني سايرة قريبة من الشام وقريبة من، مو قريبة يعني قريبة من دمشق مسافة، بس أقصد على حدود مملكة الروم، بس إنه مثلا دمشق أو الشام تعتبر بعيدة شوية، فهو على حدود العراق في نفس الوقت على حدود مملكة المملكة الروم. الروم هنا قالوا إيش إن شاء الله خير، خير إن شاء الله خير، خير جاي أنا خالد، خير إن شاء الله، ويجمعوا له يا حبيبي جيش كبير جدا جدا جدا، لأنه هو اللي قتل من جيش الروم في المعركة دي قريب 100,000 وعليك الحساب. فجاء هذا الجيش والتقى فيهم خادم وليد في معركة كبيرة جدا، معركة الفراض، وهزمهم أيضا فراض. طيب في هذه الأثناء، في هذه الأثناء في بداية العام 13 للهجرة، 13 بدأ الخليفة مين يا عمر؟ مين يا عمر الخليفة مين؟ خليفة مين؟ خليفة مين؟ مين عمر؟
عمر بن الخطاب.
أحد لسه إحنا جبنا وصلنا عمر بن الخطاب؟ لسه ما وصلنا، إحنا سألنا مع الصديق لسه. في بداية عام 13 قرر الخليفة أبو بكر الصديق إنه يبدأ بفتح الشام. هو بدأ بفتح إيش؟ بدأ بفتح العراق بعد ما أنجز إيش؟
بعد ما أنجز حروب
الردة، صح؟ أنجز حروب الردة، وبعدين أرسل خالد بن الوليد والمثنى بن الحارثة إلى، وعياض بن غنم إلى العراق. جماعة أنتم معانا ولا مع الأسف؟ العراق مع الفرس طبعا، مع الروم. أيوة، مين اللي كان أقوى وأشد بأس، الفرس ولا الروم؟ فرس. الفرس، الفرس كانوا أقوى وأشد، وكان يعني شوية العرب يخافوهم. المهم في تلك المرحلة في بداية العام 13 الهجري قرر الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه يبدأ بفتح الشام، وبدأ يخاطب الأمراء من الصحابة اللي غير مع خالد اللي هناك في العراق، بدأ يكلم مجموعة من الصحابة اللي في المدينة وحول المدينة اللي مرسلهم هنا وهنا، أنه يا جماعة سنتوجه إلى فتح الشام، فتجهزوا. الشام كلمة إيش تشمل؟ الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، كلها بلاد الشام. لسه يا جماعة لسه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كمل سنتين بأبيه وأمي وتوفي، والعرب هذول المساكين اللي خارجين من الصحراء هددوا إمبراطورية فارس، ودحين جالس بيبدأوا يهددوا إمبراطورية الروم. كيف يعني كيف؟ وبدأ يا حبيبي بكر الصديق يجهز الجيوش. تعال يا عمرو بن العاص، عقد له لواء، أرسل معاه مجموعة على أساس يفتح فلسطين. وتعال يا أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، ويعقد له لواء، لواء يعني راية حقة الجيش، ويرسل معاه مجموعة، ويلا أبو عبيدة كلهم على جهة بلاد الشام. تعال يا شرحبيل بن حسنة، تعال ابن حسنة، تعال يا يزيد ابن أبي سفيان، وليس يزيد بن معاوية. يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، أخو وليس ابنه. في يزيد بن معاوية هذا مو صحابي، يزيد بن معاوية هذا مو صحابي، وأيضا كانت له أفعال غير جيدة يزيد بن معاوية. أما يزيد بن أبي سفيان فهو من فضلاء الصحابة ومن أبطال المسلمين، أخو معاوية يعني عم يزيد. أرسل يزيد بن أبي سفيان، وأكبر جيش أرسله للشام كان مع يزيد بن أبي سفيان. تمام يا جعفر؟ تمام؟ أكبر جيش كان مع مين؟ كان مع مين أكبر جيش جعفر؟ طب الجيش اللي قبله كان مع مين؟ أنا الصلاح. إيش أسماء قادة الجيوش اللي أرسلهم؟ طيب إيش أسماء القادة اللي أرسلهم؟ ها؟ عمرو؟ عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل وأبو عبيدة. تمام. طيب لما نرسلهم كل هذول مع بعض، كل جيوشهم الأربعة هذه على بعض، تتوقعوا كم 100,000؟
100,000 لا كل الجيوش الأربعة على بعض 21,000 21,000 بس تمام؟ يعني جيش من أبو 8,000 6,000 مجموعة. وأرسل بعدهم واحد من أكبر وأعظم فرسان المسلمين يذكرنا بخالد. فروسيته تذكر بخالد، مين يقدر يعرفه؟ لا كذا، هو أكثر واحد يذكر بخالد، أكثر واحد في الفروسية. يعني هو ما عمر، يعني ما عمرك تسمع يقاتل إلا هو يكون قائد الخيول. لا لا، سعد ما يذكر بخالد، سعد له قيادته، له يعني له نمط آخر، ما أتكلم من الأفضل. حتى القعقاع ما يذكر بخالد كذا، في واحد من نمط، من نمط خالد. عكرمة، عكرمة نبي جاهل، أبو جاهل ذاك الطاغوت الكبير المجرم اللي فعل وفعل وفعل، ابنه مو مسلم بس قائد من قواد المسلمين. تتذكروا لما ملك الجبال جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، تذكروا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم يعني من ذريتهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. من خرج من ذرية أبو جهل؟ عكرمة. أبو بكر الصديق جعل عكرمة خلف الجيوش، هذه الجيوش الأربعة كل واحد في مكان تمام؟ عكرمة معاه 6,000، هذول يسمون ردء. ردء مين يعرف معنى ردء؟ أيوة يعني زي الإسناد، إسناد تمام. ردء مين يعرف آية، آية في القرآن، آية في القرآن أرسله معي، أرسله معي ردءا صح، ردءا يصدقني، ردءا يعني يؤاز، ردء مساعد مساند. فيا محمد كان عكرمة بن أبي جهل وراء في الجيش إسناد لهذول الجيوش المتفرقة. 6,000 غير الواحد والعشرين،
كله 27.
أيوة. المهم هنا الروم قالوا شوف ما نبغى زي وقعة الفراد ولا زي أي شيء تاني، إحنا نبغى نسوي شيء كده من جد. قالوا يعني معنى الكلام اللي قالوه، نبغى نعمل شيء نخلي المسلمين ما يفكروا أصلا تفكير بعد كده إنهم يجونا ويرسلوا لك الجيوش. يا حبيبي الجيش اللي أرسلوه أمام عمرو بن العاص لحاله، عمرو بن العاص معاه شوية من الواحد وعشرين، 90,000 تمام؟ اللي أمام يزيد 50,000، اللي أمام أبو عبيدة 60,000. المهم وصل مجموع جيش الروم قيل ما بين 120,000 إلى 200,000، يعني قيل 120,000 إلى 200,000. 200,000 دحين لو تبي تصورها في الواقع اللي دحين تقول إيش اللي يجمعه 200,000 ذا؟ 200,000 المسلمين أرسلوا إلى أبو بكر الصديق، يا خليفة رسول الله ترى الوضع ما يطمن بصراحة، يعني صح إحنا أبطال وقادة المسلمين وعمرو بن العاص وعبيدة، لكن في الموازين العسكرية المادية بصراحة الوضع لا يطمئن أبدا. فخذ أبو بكر الصديق رد عليهم إنه استعينوا بالله وتوكلوا على الله وما أدري إيش، وبعدين قال والله لأذهبن وساوس الشياطين عن الروم بخالد بن الوليد، والله لأذهبن وساوس الشياطين عن الروم بخالد بن الوليد. ويرسل رسالة أبو سليمان خذ نصف جيش العراق واتجه إلى الشام بسرعة، نصف الجيش واتجه إلى الشام سريعا جدا، المسلمين بحاجتك. وتجي الرسالة لأبو سليمان خالد بن الوليد، وخادم وليد يقسم الجيش نصفين ويأخذ معاه 9,500 ويخلي الجيش الثاني الباقي في العراق بقيادة مثنى، المثنى قيادته أكبر من القعقاع، المثنى بن حارثة. ترك مثنى بن حارثة في العراق وبدأ والآن بيفكر كيف ممكن يصل بأسرع طريق إلى
الشام،
كيف يصل بأسرع طريق. لو يبغى يمشي بالطريق المعتاد اللي يسيره مع الناس راح يتأخر على المسلمين اللي هم أصلا الآن في حرب. فقرر أنه يمشي في طريق ما عمره مشي فيه أحد، بيقطع الصحراء قطوع. طبعا أنت الآن تقول
يعني لو معايا سيارة جيب فيها بنزين احتياطي ودفع رباعي ومدريش يمكن أمشي. هناك يا حبيبي الوضع مو كذا. هناك أنت ممكن تجي لصحراء ما فيها مصدر مياه أبدا، وبالتالي ممكن أنت وجيشك ماشي أنت لحالك تجيب معك كم يعني كتل من المياه جرب عربية أصلا كيف حتى تورد في الصحراء. لكن لما تتكلم عن 9500 إيش شربهم؟ 9500 إيش شربهم موية؟ إذا ما في مصدر المياه كيف ممكن يشربوا؟ فشيء صعب جدا جدا أنك أنت تخترق الصحراء بهذه الطريقة. ولكن فعلها خالد بن الوليد وتوجه واجه الصحراء ب9500 ومشوا إلين ما وصلوا إلى نفاد المياه التي معهم. وقلب الصحراء ما في أمل ولا كان في بصيص ضوء إن هم يتجاوزوا هذه النقطة الحرجة. فكر خالد بن الوليد قال ما في إلا إنه إحنا الموية يعني هذه قبل ما تخلص إنه الموية القليلة اللي معانا نشربها الإبل، وهي أصلا تعرفوا عندها موية مخزنتها وكمان تحط فيها موية وعمل طريقة معينة فيها بحيث إنه هي ما تخرج هذا الماء، ومشاها مجموعة يعني فترة، ولما نوصلوا لمنطقة معينة خلاص نحروا الإبل واستخرجوا الماء اللي فيها وشربوه. أي غالبا فكرة خالد بن الوليد. المهم لأنه هي تخزن المياه ما يختلط يعني. المهم هذا كان من وسيلة من وسائل الصبر اللي هم قدروا يتحملوا فيها إلين ما وصل خالد بن الوليد للشام. بعدين راح نكمل لكم إن شاء الله في الدرس الجاي إنه لما وصل خالد بن الوليد في الشام إيش صار، لأنه صار عدة معارك. نرجع الآن لفين؟ نرجع الآن للعراق. نرجع للعراق. العراق الفرس متابعين الوضع قالوا خالد بن الوليد هذا البلاء المسلط علينا راح، وراح أخذ معاه نص الجيش، ما بقي إلا نص الجيش. بس الحمد لله إنه في تلك الفترة كان بينهم هم إيش خلافات، هم الفرس كان بينهم خلافات، واحد قتل أميرهم بعدين هم تقاتلوا ويحطوا واحد مدري إيش وتقاتلوا سووا مشاكل بينهم، والحريم دخلوا فيها وهذه تبغى ولدها مدري صاحبها مدري اللي تعرفه، دخلوا في مشاكل فيما بينهم. تمام في تلك المرحلة كأنه بكر الصديق كان كل شغله وتركيزه فين؟ على الشام. فالمثنى أرسل له كأنه ما صار في رد سريع أو شيء، انطلق المثنى بسرعة إلى وين؟ إلى المدينة، إلى أبو بكر الصديق، إلى أبو بكر الصديق على أساس أنه يتدارك الوضع، لأنه 9500 اللي بقوا في العراق ما يكفوا، والفرس صح أنه منشغلين الآن بس ترى إذا جونا الوضع مشكل. لما وصل المدينة وجد أنه أبا بكر الصديق مريض مرض الموت. هذا كان في عام 13 للهجرة، وكلموا المثنى قبل ما يموت. فأبو بكر الصديق وصى عمر قال له إذا مت أنا الآن في النهار ما يجي الليل إلا قيدك مجهز جيش للمثنى، وإذا أنا مت في الليل ما يجي الصباح إلا أنك قيدك مجهز جيش للمثنى. هذا اسمه منطق، لما يعني يكون في منطق عمل مو منطق رخاوة ودلع. إيش اللي حصل بعد ما توفي العظيم صاحب رسول الله اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن أنه صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن ثانية اثنين إذ هما في الغار؟ هذا أبو بكر الصديق اللي نتعب نتكلم عنه، توفي رضي الله تعالى عنه. ولكن المفاجأة أنه لما عمر الخطاب تولى رضي الله تعالى عنه وبدأ يقول للناس يلا يا جماعة مين منكم ينتدب يعني يتطوع أنه هو يروح فين؟ العراق عند المثنى، مع المثنى يمشي دحين المثنى في المدينة يمشي معاه يروح العراق. كم توقعوا خرج؟ ولا واحد الجيش أغلبه راح الشام وفي جيش في العراق والبقية كأنه متخوفين من الفرس. هذول الفرس كانوا مفزعين يعني. فكلمهم اليوم الأول حاول. طبعا هو مو ما في جيش نظامي يعني عنده راتب معين، هذا رتبته جندي وهذا رقيب وهذا عميد ولواء، هم مجاهدين في سبيل الله يعني ينتدبهم ويلا اللي يروح بسم الله. المهم جلسوا عدة أيام يحمس فيهم والمثنى يتكلم وما أدري إيش، إلى أن ابتدر 3 من المسلمين وبعدها انطلقت 3 أول شيء هم اللي قالوا أنا لها أنا لها أنا لها في المسجد، وبعدين تحمسوا الناس وخرج مع المثنى عدد نسيت كم بالضبط، لكنه خرج مع جيش وتوجهوا للعراق. لما توجهوا للعراق صارت معركة مباشرة مع الفرس. هذه المعركة كاد أن يعني يحصل هزيمة في المسلمين أو مشكلة كبيرة في المسلمين بسبب كائن من الكائنات الحية اللي يجيبوها الفرس في المعارك، الفيل. المهم يا حبيبي ويجيك المثنى ويصك لك إياه صكة يعني، أو طبعا قطع خرطومه. المهم قتل الفيل هذا، ولما قتل الفيل فعلا يعني كان مؤثر على 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 ميزان القوة وانهزم الفرس. المهم أبو عبيد هذا واحد من اللي خرجوا من المدينة وأمروا عمر على الجيش. هذا أبو عبيد جاء هو والمسلمين وتوجهوا إلى منطقة، هذه نختم فيها، توجهوا إلى منطقة كانت هذه المنطقة حشد فيها الفرس أعداد كبيرة جدا مع قائد جديد، وجوا بروح جديدة ولأول مرة يخرجوا راية كسرى، راية مملكة الفرس. هنا وصلوا إلى الفوق يعني. هذه الراية راية كبيرة وضخمة جدا جدا، حتى أحيانا تقرأ تقديراتها في كتب التاريخ تقول لا مبالغة يعني، مو معقول أنه راية بهذا الحجم يعني، يذكر أن راية ضخمة جدا، وكانوا هم يعتقدوا في هذه الراية أشياء. واجتمع جيش أظن 80-90 ألف من الفرس مع قائد جديد، وجو بروح يعني ناوين الشر. كان جيش أبو عبيد هذا عند النهر وجيش الفرس ورا النهر، صار بينهم إيش؟ النهر. قالوا إما أن تعبروا إلينا وإما نعبر إليكم. نعبر عبروا المسلمين، عبروا المسلمين إلى النهر. لما عبروا المسلمين إلى النهر بدأت المعركة، والفرس معهم الفيلة، وبدأت خير المسلمين تخاف من الفيلة، وأضرب لا تضرب، ومعركة حامية 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 حامية. كثر القتل في المسلمين. لما كثر القتل في المسلمين بدأ الفرس يضغطوا. إيش اللي وراء المسلمين؟ نهر. وراء المسلمين نهر، يعني ما يقدروا ينسحبوا أو يهربوا، لأنه تقدر تنسحب وتقدر تهرب. تهرب إيش الفرق؟ لا، الفكرة أنه الهرب يصير فرار غير منظم، يعني كل واحد يمسك خيله ويروح على طرف، هذا الهروب. زي المسلمين اللي هربوا في أحد، لما تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وانحاز إلى الجبل، وفيه صحابة اللي راح المدينة واللي راح مدري وين واللي زي كذا، هذا اسمه هروب. زي يوم حنين لما تفاجأوا بالسهام، كل واحد راح طرف. الانسحاب غير، الانسحاب زي مؤتة. على القول بالانسحاب تعرف قلنا في قولين للمؤرخين، انه يجي القائد يقرر انه يصير في انسحاب وينظم فكرة الانسحاب، بحيث انه هذا الجيش يخرج ينحاز وبعدين ممكن يهجم مرة ثانية او ينظم. هنا المسلمين لا يقدروا ينسحبوا ولا يقدروا يهرب. كان في طريقة واحدة للانسحاب او الهرب، وهي الجسر الذي عبروا منه على النهر. وإحنا قلنا تعبروا إلينا أو تعبروا إليكم، ما نعبر إليكم. كيف عبروا بالجسر صح؟ أيوة، ما هو واحد من المسلمين الله يهديه كان متحمس، تمام، بعد ما قتل. طبعا أبو عبيد نسيت أقول لكم، أبو عبيد قائد الجيش قتل دهسا بفيل، الفيل دهسه قتله، وبعدين قتل. طبعا أبو عبيد قبل المعركة قال إنه أنا إذا قتلت يمسككم فلان. لا لا المثنى كان موجود بس هو أمر ناس من قومه إنه فلان وفلان وفلان سبعة سبعة هذول كلهم قتلوا كلهم قتلوا. لما جاء المثنى مرة ثانية المثنى يبغى ينسحب الآن انسحاب. راح واحد من المسلمين قطع الجسر. لما قطع الجسر قال موتوا على ما مات عليه قادتكم كده. المثنى من الغضب راح ضربه راح ضربه. يعني إيش ضرب ضرب هذا الرجل اللي قطع الجسر وقال ما في يعني خلاص صار في ضغط من الفرس وما في ما في أمل إنك أنت تقاتل الآن انتهى يعني هي يسمح أنت في جيش ضاغط عليك مو كده. فصار صار سووا خطة إنه في ناس تسوي حماية وفي ناس تصلح الجسر. جيد كان من الناس اللي في الحماية اللي ما رضى إنه يكون في الخلف مين المثنى مثنى ولذلك أصيب بجراحات كثيرة في تلك المعركة المثنى. لا لا ما قتل لا ما قتل بس إنه أصيب بجراحات وبدأ بدأ المسلمين يصلحوا وهذول يقاتلوا يدافعوا يحاولوا بس يعني يدفعوا الفرس فترة الإصلاح ألين ما صلحوا الجسر فعلا وبدأ الجيش ينسحب وهذول يدافعوا ينسحبوا ويدافعوا ألين ما استطاعوا الانسحاب بعد ما بقي منهم 2000 فقط. كانوا أظن 8-9 آلاف خلاص باقي معهم 2000. أبو عبيد وليس أبو عبيدة وليس أبو عبيدة تمام. فعبروا ورجعوا بجراحاتهم الشديدة هذه ونفسيتهم المتألمة ما أدري يا بألفين يا بثلاثة أكثر شيء ثلاثة يعني إذا كان. فرجع المثنى إلى البلد اللي كان فيها نسيت هي الحيرة أو شيء إنه كان بيرجع لها. الفرس قالوا يا جماعة والله ما عندكم فرصة أحلى من هذه. القائد حقهم أرسل قائد من قواد الجيش قال له روح الحق المسلمين مضروبين مهزومين قوادهم قتلوا كلهم كم 1000 مد 2000 مد 3000 وديهم على راسهم وخليهم يخلصوا وخلاص. وبالفعل رحقهم جيش الفرس لا أرسل كأنه كتيبة يعني أو شيء ما أعرف والله بس إنه أرسل كتيبة مع قائد. ولما قرب المثنى من البلد هو يهرب يعني يركض بالجيش وهذول وراء 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 لين ما قرب من المدينة ويلتفت عليه المثنى قد مرتب مع جيش وينقضوا عليهم انقضاض عكسي ويمسحوا لك الجيش اللي ملاحق لهم مسح بعد ما كانوا مهزومين بالجراحات بالنفسيات. خلينا نقول انت تفكر تقول انه كيف ممكن هم ممكن يسووا شيء زي كده لكن فعلا استطاعوا انهم يرجعوا ينعطفوا على الجيش اللي كان يلحقهم او الكتيبة اللي كانت يلحقهم واستطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى انهم يهزموها. طيب احنا الان وصلنا الى منطقة او الى مرحلة حرجة في الشام هناك اللي هي الجيوش الكبيرة. نسيت اقول لكم شيء انه لما الأمراء أرسلوا لأبو بكر الصديق إنه أبو بكر ترى وضع مرة سيء لما أرسلوا كان وصاهم وصية قال لهم خلاص هو كانوا كل واحد في منطقة كان عمرو بن العاص أظنه واصل الأردن مدري مين كل واحد واصل منطقة قال اجتمعوا كلكم بجيش واحد. والروم فعلا مو كانوا مرسلين جيوش متعددة أيضا الروم اجتمعوا كلهم في منطقة واحدة. وجاء خادم وليد الآن من العراق إن شاء الله في اللقاء القادم راح نكمل إنه لما جاء خادم وليد إلى الشام إيش اللي صار وأيضا إيش اللي صار إنه ما بقي أحد مع المثنى الجيش القليل هذا والفرس إيش اللي صار بعد كده.